قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بضيف كريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدي الكرام وباسم زملائي هنا أرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك بالأخوة وبالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
الله يحييك، ونسعد بتواصلكم مشاهدينا الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر. مشاهدينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة إن صح أن أقول بأنه حديث استثنائي، يعني سيكون الحديث عن موضوع مهم ويجب أن نتحدث عنه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صاحب الفضيلة، ما يتعرض له إخواننا وأشقاؤنا في سوريا من قتل وظلم وترويع لهم شيء مؤسف ومؤلم، والعالم كله يشاهد ما يجري لهم، شيء لا يصدقه عقل حقيقة. وخادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره على طاعته بالأمس وجهها كلمة، ويعني كان له موقف وجهها لأشقائنا في سوريا، يعني ذكر بأن ما يحدث في سوريا من قتل وترويع ليس من الدين ولا من القيم ولا من الأخلاق، وذكر بأن الحدث هو أكبر من أن تبرره الأسباب، يعني لا يمكن أن يبرر هذا الحدث، وطالب بتحكيم العقل قبل فوات الأوان، والعالم كله يطالب أيضا. نريد شيخ أن نقف مع هذه الأحداث حفظكم الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثاره بإحسان يوم الدين، ما بعد. هذه القضية وهي ما يجري لإخواننا المستضعفين في سوريا من بطش وظلم وألوان من القهر والتنكيل، قضية سبق الحديث عنها، تحدث عنها المتحدثون وتكلم عنها المحذرون من استمرار هذا النزيف والمضي في هذا الطريق المظلم الذي نهايته مريرة وشديدة على الظالمين، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إلا أن الواقع يشهد بأن هؤلاء الظلمة الذين يبطشون بالناس في تلك البلاد قد أصموا أذانهم وأعموا أبصارهم، بل وكذبوا أنفسهم وما اقترفته أيديهم من جنايات، فتجدهم ينسبون هذا لمرتزقة أو مندسين أو يمين أو يسار ممن يلقون إليهم التهم بالمجان وجزافا وعلى وجه متناقض، إلى درجة أنك من أول الأحداث تسمع اتهام الشخصيات والدول والأفراد والقريب والبعيد والداخل والخارج بصورة واضحة الكذب مفضوحة التزوير للقريب والبعيد. ذلك أن البطش الذي يجري لا يوجد له مسوق ولا يمكن أن يبرره مبرر، الدبابات والمدافع وسائر ألوان الأسلحة بشتى صنوفها تجوب البلاد لا لتقتل عدوا ولا لتحمي أرضا، إنما لتقتل أهل الأرض وتسفك الدم الحرام الذي المفترض أن تكون أداة وآلة للدفاع عنه. هذه الأموال، هذه الدبابات هي من أموال الشعوب، وبالتالي يجب أن تكون لحمايتها لا لقتلها وسفك دمائها. ما يجري يفوق الوصف، وما يحصل شيء لا تصدقه العقول لولا أن المخبرون، أن العدسات تخبر وتتكلم، وما خفي كان أعظم، ومن يشاهد ينقل ويحكي ما يجري من مآسي يقول قال هذا لا يمكن أن يفعله إنسان بشر، لأنه فعل خارج عن كل القيم، كما أشار خادم الحرمين وفقه الله وسدده أنه لا يقر لا بقيم ولا بأخلاق ولا بدين، ولا ما هناك ما يمكن أن يقبل مثل هذه التصرفات. صحيح. إلا شيئا واحدا. نعم. هو الذي يمكن أن يكون مسوغا ومقبولا، هو الاستكبار والاستبداد. والظلم والشعور بأنهم سيفقدون ما هم فيه من بطش وسلطة ومنافع سادوا البلد لمدة متطاولة، وهم عندهم الآن المعركة حياة وموت، وبالتالي سيستعملون كل الأسلحة الممكنة لإخماد مثل هذه الثورات وإبقاء الأزمة في أيديهم. لكن حاشا الله جل في علاه أن يفلح سعي الظالمين، أو أن ينجح كيدهم، أو أن يحقق مرادهم. فالله تعالى قد قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن ربك لبالمرصاد. فالله جل وعلا عليهم شهيد، وقد قال جل في علاه في تذكيره: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كل هذه الآيات وأمثالها كثر تنبه إلى المصائر والمآل الذي يسير إليه من ظلم واعتدى، من طغى وتجبر، من بغى وسفك الدم الحرام. هذا الذي يجري هو متجاوز لكونه سفك دم حرام. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام في غير حله. هذا إذا كان سفك عادي، فكيف إذا كان سفكا تنكيليا، سفكا يتضمن كل أنواع البشاعة من التمثيل وقطع الأعضاء وتشويه المقتولين، بل والتفنن في تعذيبهم وإذاقتهم ألوان الذل والعذاب قبل أن تفارق أرواحهم أبدانهم. لا شك إن هذا أمر يفوق ما جاءت بأوصافه وشناعته النصوص من سفك الدماء وعقوبة المعتدي فيها، لأنهم تجاوزوا كل ألوان البغي، والبغي مرتعه وخيم. ما جرى ويجري في أرض سوريا فاق كل الجاري في البلدان كلها، فليس مثله في ليبيا وليس مثله في اليمن. ولذلك الحالة السورية حالة مستثناة من حيث بشاعة ما يجري فيها، وأيضا أن الشعب ما زال يسير على خط ابتدأه وهو المطالبة بحقه من طريق سلمي، ليس هناك قتال، وهذا مما يشكر عليه وينبغي أن يحافظ عليه أيضا، لأن الخروج عن هذا الخط هو تحقيق لما يريده النظام، من تحقيق لما يريده الظلمة المستبدون الذين يريدون أن يوقعوا البلد في ويصوروا العالم أن هناك اقتتال بين فئات وطوائف وما أشبه ذلك. كما أنني أؤكد على قضية البعد عن كل الروائح التي يسعى النظام لتوريط الشعب فيها، وهي قضية الطائفية وقضية السير وفق أجندات وجداول ومصالح خارجية. كل هذه الدعوة ينبغي أن يحذرها الإخوان هناك، وأنا أجزم بإذن الله تعالى أنهم صبروا وسيظفرون وثبتوا وسينصرون بإذن الله الذي بيده الأمر كله، الذي له الأمر كله جل في علاه، فالنصر منه يستنزل ويطلب ويسأل. وراعني كما أنه أصابني بفزع وفعل في نفس الوقت ما شاهدته قبل قليل في بعض القنوات التي تنقل ما يجري هناك من جلجلة صوت النداء في المدن الصامدة تحت القصف المتنوع بشتى صوره في سوريا. تسمع أصوات النداء، نداء الحق، الله أكبر الله أكبر، مختلطة في أصوات المدافع والرشاشات. هذا مفزع أن يقاتل هؤلاء الذين يرفعون الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو بلدا أمهل، حتى إذا سمع منادي الحق الله أكبر الله أكبر أمرهم بالكف، لأنهم أهل إسلام يحقن دمهم ويصان حقهم. هذا من جهة، وهو فعل حسن أن هذا التكبير الله أكبر على الظالمين، الله أكبر فوق صوت هذه المدافع الغاشمة التي تقتل وتسفك الدماء المحرمة في تلك البلاد المباركة في الشام، التي جاء في فضلها وفي بيان عظيم منزلة مكانتها النصوص المتوافرة الكثيرة. النصر قادم إن شاء الله تعالى، والظلم سينقشع، والله عز وجل يسوق الأقدار إلى آجالها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أدعو إخواني وكل مؤمن ومؤمنة إلى تحقيق التوكل على الله جل وعلا، فتوعوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو
حسبه،
يعني كافيه. فأيها المتوكلون في تلك البلاد المباركة أبشروا فالله كافيكم. لكن لما كان الإنسان قد يستعجل حصول الكفاية، جاء التنبيه بعدها مباشرة في قوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قد إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله تعالى وعد بالكفاية لكنها وفق حكمته ورحمته وعلمه وخبرته جل في علاه، فهو الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. لذلك أقول: اصبروا وصابروا واثبتوا على الهدوء والسلمية التي أنتم فيها، وادفعوا أنفسكم بما تستطيعون، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ما الذي يجب على 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 الناس في 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 هذه المشاهد المؤلمة؟ الواجب يختلف باختلاف مراتب الناس. فكلمة من خادم الحرمين رحمه الله لها من الثقل والوزن في التأثير ما ليس لكلمة غيره. ولذلك وجدنا الارتياح، وقد قابلت مجموعة من إخواننا من أهل تلك البلاد في صلاة الفجر اليوم، وأبدوا ارتياح وانشراح، وما نشاهده ونسمعه عبر قنوات التواصل من الإشادة بالكلمة وأنها نقلة في سبيل التفريج عن إخواننا هناك، أمر أسأل الله تعالى أن لا يحرم خادم الحرمين الأجر، وأن يبارك له في السعي، وأن يسدده في أقواله وأعماله وفي شأنه العام والخاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا فيما يتعلق بما يجب. نحن نطالب بكل الحكومات الإسلامية أن تفعل ما فعلته المملكة من سحب السفراء، لأن هذا سيضغط على هذه الطغمة التي تبطش وتقتل، وذلك إن شاء الله تعالى فيه فرج وتحقيق. وأيضا أدعو عموم المسلمين إلى البذل الممكن في سؤال الله جل وعلا ودعائه، لا نحقر الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الترمذي والسنن: أبغوني ضعفاءكم، يعني أعطوني إياهم، دلوني عليهم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا يدل على مكانة الضعفاء في تحقيق النصر. فالنصر ليس بالقوة، إنما النصر من الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فينبغي أن نفعل هذا في دعائنا. عندما تشاهد هذه المآسي وتلك المناظر المؤلمة، ينبغي أن يفزع الإنسان إلى الله جل وعلا في دعائه: يا الله يا حي يا قيوم، انتقم لهؤلاء المظلومين. يا الله يا من لا ترضى هذا، أسألك باسمك العظيم أن تنزل بالظلمة سخطك وعاجل عقوبتك، وأن تجعل لإخواننا فرجا عاجلا قريبا، سواء في سجودك، سواء في أدبار صلواتك، سواء في عندما يمتلئ قلبك بالأذى والألم والاعتصار من هذه المشاهد، يفزع إلى الله جل في علاه، فهو المفزع سبحانه وبحمده، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرد الأمر كله جل في علاه سبحانه وبحمده. وعند ذلك ستجد طمأنينة وراحة، وهو أفضل عون ممكن مباشر تقدمه لإخوانك. إذا كان هناك وسائل أخرى للعون فهذا مطلوب، من كتابة وتوضيح وغير ذلك من الوسائل الممكنة المتاحة وفق القدرة والمكنة، فهذا حسن. لكن إذا كنت لا تستطيع إلا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أعظم ما يقدم لهم. أدعو لهم بأن يكشف الله كربتهم، أدعو لهم بأن يجمع الله شملهم، أدعو لهم أن يكفيهم الله شر من ظلمهم، أدعو لهم بأن ينتقم الله تعالى من الظلم المستبدين الذين استهتروا بكل المعايير وهتكوا كل الحرمات، لم تبقى حرمة لا في سفك دم ولا في اعتداء على أموال ولا في اغتصاب ولا في ترويع ولا في قتل أطفال وإفزاع شيوخ، حتى نفد صبر الناس. يعني الرئيس التركي أمس يقول نفد الصبر, يعني الصبر نفد منذ زمن. هذه السياسة قد تستأني في اتخاذ القرار, لكن الواقع أن هذا الوجه القبيح لهذا الحزب الغاشم, حزب البعث الحاكم في سوريا, يعني بادي من أوائل الوقت وليس جديدا. هو ما فعله قبل سنوات في حماة من قتل وتشتيت, هو يكرر الصورة لكنها بصورة مكبرة وواسعة, ليست فقط في بلدة بل في البلاد كلها. فما من بلدة ولا ريف ولا مكان في سوريا إلا دخله بطش هؤلاء وظلمهم, ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة, والله تعالى قد تكفل بإجابة دعوة المظلومين. فلذلك أقول لإخواني أبشروا فالفرج قريب, وأما هؤلاء الظالمة فأبشرهم بأن الله تعالى لن يتركهم. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون, الله ليس غافلا عنكم, وسينتقم لكل قطرة دم ولكل ألم أصبتموه الناس وكل عرض انتهك وكل مال اعتدي عليه, فإن الله تعالى سينتقم له إذا كان الله تعالى جل في علاه يقيم العدل بين البهائم يوم القيامة. فتأتي الشاة القرناء التي لها قرن والشاة الجماء التي لا قرن لها, فيقتص للجماء من القرناء, وهن بهائم لا عقول لهن, فكيف بمن مكنه الله من العقل وأعطاه الله القدرات والقوة ومكنه الله جل وعلا وشرع له من الدين ما شرع؟ لا شك أن الحساب أمامهم, وسيجدون سوء ما هم فيه في الدنيا قبل الآخرة. لا يظن الظان أن هذا البطش يعني سيحقق لهم أمنا, هم أفزع الناس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, وقد منعوا المساجد كما أخبرني فجر اليوم بعض الإخوة, ما وكما نقلت الأخبار أن حماة لم تقم فيها الجمعة, منعوا المساجد, وهذا من ألوان بطشهم. ويكررون هذا, يكرر هذا الطاغية ما فعله أبوه قبل في 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 حماة لما هدموها وصفوها ومنعوا المساجد فيها. لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأذن بفرج عاجل لإخواننا, وأن يبارك في حكام المسلمين, وأن يعينهم وأن يسددهم إلى ما فيه الخير, وأن يجزي خادم الحرمين أوفر الجزاء وخير العطاء, وأن يلهمه العفو والعافية والصحة, وأن يجعله مفتاح خير لهذه الأزمة وهذه البلية في تلك البلاد, فيكشف بها عنهم ما حل بهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم عليه.
اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك. جزيتم خيرا صاحب الفضيلة. انتقلت اتصالات الأخت أم غفران من العراق. تفضل يا أم غفران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل أي اسمعك الشيخ.
يا شيخ عندي أفكار ووساوس خارج إرادتي, سبحان الله, يعني مستحيل أحد يفكر بيها, يعني مش مارسة وخرها ما تروح من عقلي.
نعم.
وهل يعني هذا ظلم علي أو يعني شو سوى في طريقة؟
أها. طيب سؤال آخر.
إيه يا شيخ.
طيب ما السؤال الثاني؟
لو سمحت بس أريد رقم الشيخ.
طيب تواصلي مع الاخوان في الكنترول يعطونك الرقم. شكرا لك يا ام غفران. الاخ عبد العزيز من السعوديه, تفضل اخي عبد العزيز. عليكم السلام.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخ عبد العزيز, ما صليت الفجر انا ونسيت ايات, هل اركع على طول ولا اجيب سوره يعني غير اللي نسيت؟
اها. طيب
والسؤال الثاني يا شيخ, هل فيه دائرة حكومية أو جمعية معينة يعني باسم معين نوصل لها المساعدات لإخواننا في الصومال ولا في سوريا, يعني جهة معينة يعني نوصل لها يعني؟
طيب.
الشعب السعودي والشباب السعودي وده يتبرع لكن ما في مكان معين يعني.
طيب
الكلام ذا. شكرا لك.
والله شكرا لك أخي عبد العزيز, شكرا لك. طب صاحب الفضيلة, الأخت أم غفران تقول من وساوس وأوهام لا تفارق عقلها, هل عليها شيء شيخ, وماذا تفعل, كيف تتخلص من ذلك؟
الوساوس التي تصيب القلوب هي من الشيطان, وينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله تعالى من وساوس الشيطان, وهي الخواطر التي يلقيها في قلبه. نعم. ليعيق سيره عن الله ويعيق سيره عن الفضائل والخيرات. أنا أقول يا أختي الكريمة, أسأل الله تعالى أن يشفي قلبك وأن يطهره من هذه الأفكار والوساوس, وعلاجها في أخذ الأسباب الشرعية والأسباب الطبية إذا أمكن. الأسباب الشرعية هو بأن لا تلتفتي إلى هذه الوساوس بالكلية, أعرضي عنها وتوقفي وأوقفي نفسك عن أن تمضي في هذه الوساوس والأفكار. هذا في جانب الدعاء والسؤال، سؤال الله جل وعلا أن يصرف عنك كيد الشيطان، هذا أيضا باب من أبواب كشف الضر وإزالة البلاء، من الأسباب أيضا التي تدرك بها المطالب، تحصل بها الكفاية لهذه الوساوس، أن تكثري من قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. اقرأيها وأنت مستحضرة أنك أنت تحتمين، أعوذ يعني أحتمي وأعتصم وألتجئ بالله
سبحانه،
قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أنت تحتمي بهذا الذي له الملك كله. فإذا استحضر الإنسان هذا كان هذا عونا له على الانصراف عن هذه الأفكار والوساوس. إذن سؤال الله جل وعلا، قراءة المعوذات، التوقف عن الاستمرار في التفكير والمضي مع هذه الوساوس. فيما يتعلق بالجانب الآخر، الجانب الطبي، إذا كانت هذه الوساوس غالبا لم ينفع مع هذه الأسباب فلك أن تذهب إلى الطب النفسي، وفيه عون لا سيما إذا ذهب الإنسان إلى متقن وصاحب خبرة ومعرفة بهذا النوع من الأمراض، لعله أن يكون في ذلك فرج ومخرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخ عبد العزيز من السعودية يقول: صلى الفجر ونسي بعض الآيات، يعني كان يقرأ شيخ بعد الفاتحة آيات ثم ينسى مثلا، هل يا شيخ يركع يكمل ينتقل لسورة أخرى، ماذا يفعل؟
ما فهمت السؤال.
الإنسان وهو يصلي يا شيخ إذا قرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ونسي مثلا، أخطأ يا شيخ؟
قرأ في سورة ونسي.
نعم، قرأ في سورة ونسي، ماذا يفعل؟ ينتقل لسورة أخرى يا شيخ؟ نعم. أم يركع؟
إذا نسي شيئا من القراءة أثناء قراءته في غير الفاتحة فهو بالخيار، إن شاء أتمها يعني أتم صلاته بالركوع، وإن شاء أتم القراءة بالانتقال إلى موضع آخر يحسن ضبطه وحفظه. له الخيار، هذا وهذا كله جائز.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. سؤاله الثاني يا شيخ يسأل يقول: إن كانت هناك جمعيات موثوقة لمساعدة إخواننا مثلا في الصومال أو في سوريا، لا سيما شيخ أنه يعني أنا سمعت بأنه انتشرت أرقام لحسابات يتداوله الناس في جوالاتهم يرسلها البعض، قد تكون شيخ من أشخاص للأسف يعني غير موثوقين مثلا أو من ضعفاء النفوس، أو كيف يا شيخ يتحقق الإنسان ويتأكد؟
والله على كل حال أنا أوصي بأن لا تدفع مالك ولا تعطي أحدا إلا وأنت متحقق أنه جهة مختصة ذات اعتبار ولها إذن من الجهات التي تمنح إذن في قضايا جمع التبرعات، لأنه في الحقيقة هناك يعني قنوات مشبوهة، إما لمعارف شخصية أو لجهة لا تدري إلى أي جهة تذهب. ولهذا أنا أقول من المناسب إنه مع هذه الرغبة الموجودة عند الناس في مشاركة إخوانهم في معاناتهم في الصومال، أن لقطع الطريق على هؤلاء المشاغبين أن توضح يعني الجهات بشكل واضح، الجهات التي تتقبل التبرعات، ويقال أن الجهة الفلانية تتقبل التبرعات والجهة الفلانية تتقبل التبرعات إلى للصومال حتى أو لأي غير أو الغير ذلك من الجهات من غير ذلك من البلدان، لكن لابد من الوضوح لأن الوضوح سيقطع الطريق.
يعلن عنها عبر وسائل الإعلام.
الإعلام أو هي تمكن من إبراز إعلاناتها وسائر ما تتعلق بإثبات أنها جهة مخولة بجمع التبرعات. الإعطاء الشخصي مشكلة. الإعطاء أنك تعطي شخص أو يجيك رقم حساب تبرع ثم يتبين رقم هذا الحساب لشخص أراد أن يجمع أموال أو لجهة الله أعلم أين تذهب هذه الأموال في أي مصلحة أو في أي جهة. أنا أقول من المهم أنه نحن أصحاب التبرعات أن نتحقق من الجهة التي ندفع إليها أموالا. العاطفة دون فكر وعقل تودي إلى مشاكل، العواطف إذا لم تضبط فهي عواصف، وبالتالي لابد من ضبط الأمر عبد وجه يحقق المقصود. أيضا الجهات المختصة في جمع التبرعات ينبغي أن تبادر إلى الإعلان إذا كانت مما خول أو نعم. ممكن من أن تجمع التبرعات لهذه الجهة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عن إخواننا في الصومال ما حل بهم، فمأساتهم مأساة وهي ليست حديثة لكن الإعلام أبرزها. نعم. وهي موجودة وقد تكون اشتدت. نعم. والإعلام له دور في إبراز مثل هذه المآسي، فحقهم أن يعانوا بكل ما يمكن إعانتهم ولو كان ذلك من أموال الزكاة. نعم. بشرط أن يكون ذلك فائضا عن حاجة البلد الذي أنت فيه، أو أن تكون يعني نقل الزكاة من بلد إلى بلد. العلماء منهم من منع ذلك ومنهم من أجازه بشرط الحاجة والمصلحة، والصومال في حاجة ماسة. لكن أقول وأعود قبل أن نختم الجواب أنه لابد من التحقق من الجهة التي تدفع إليها الأموال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدي الكرام، إذا فاصل بعده نعود إليكم. أجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. دكتور خالد حفظك الله، هنا أسئلة من حلقة الأمس لأختنا أم خالد، سؤالها هنا تقول: يا شيخ، هي دخلت في صلاة التراويح وكان الإمام في الركعة الثانية فجلست معه التحيات، هي الآن تقول هل أجلس معه حتى يسلم ثم آتي بركعة، أم يجوز لها يا شيخ والإمام في التحيات أن تقوم هي مباشرة وتأتي بركعة حتى تدرك التسليمة التي تليها؟
هي دخلت معه في صلاة
الركعة الثانية صلاة التراويح.
طيب،
ويصلي التراويح
فجلس
هو يا شيخ للتحيات، تقول هل أقوم وآتي بالركعة التي فاتتني؟
لا، الواجب في مثل هذا أن تبقى تتابع الإمام.
نعم.
حتى إذا سلم الإمام من الصلاة قامت وأتت بما فاتها.
نعم.
وأما أن تقوم والإمام جالس فهذا لا يجوز، هو مخالفة للإمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به.
نعم.
فلهذا من جاء بعد من جاء وقد سبقه الإمام بركعة.
نعم.
يدخل مع الإمام ويتابعه في كل أفعاله.
نعم.
فإذا سلم الإمام انقطعت الاتصال، انقطع الاتصال بين الإمام والمأموم، فيقوم ويأتي بما بقي من صلاته.
نعم، أحسن الله عليكم. الأخت تهاني من السعودية، تفضل أختي تهاني. الأخت تهاني.
ألو.
نعم، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسمح لك يا شيخ.
نعم، تفضلي.
نسمحت أنا تاني الحيض قبل 4 أيام وتواصل معي 4 أيام كاملة، وفي نهاية اليوم الرابع انتهيت من الحيض واغتسلت وصليت، ويوم أتى قبل الفجر نزل علي مرة أخرى، صليت قبل أذان الفجر، اغتسلت قبل أذان الفجر.
نعم.
صليت صلاة الفجر وبعد الفجر بساعتان تقريبا أو ساعة نزل علي مرة أخرى، فما أدري اليوم يومي صيامي صحيح أم أن علي أقضي بعد رمضان.
يعني أنت الآن اغتسلتي مرتين؟
اغتسلت مرتين، مرة العشاء ومرة قبل الأذان الفجر.
الاغتسال كان ناتج عن أنك رأيت الطهر؟
أي، الاغتسال أول رأيت الطهر،
ثم بعد الفجر جاءك دم آخر؟
لا، قبل الفجر ثاني مرة أخرى واغتسلت.
أتاك دم ولا وش اللي جات؟
أي دم، وبعد الفجر نزل علي خفيف، ما أدري أن اليوم صيامي صحيح أم أني أقضي بعد رمضان.
لكن أنت الوضوء الغسل اللي كان عشاء كنت متحققة من حصول الطهارة؟
أي، متحققة، ثم نزل كدم الحيض تماما.
طيب،
وبعدين قبل الفجر اغتسلت مرة أخرى وأتاني بعد الفجر قليل.
رجع،
ولكني صمت اليوم يعني كله.
رجع قليل ولا يعني انتهت تكرار الاغتسال؟ أنت كل مرة تشوفين الطهر؟ يعني هذا أول مرة يحصل معك مثل هالحدث ولا أول مرة تحيضين؟
لا مو أول مرة، دائما يحصل معي كذا. بس أنا اللي سؤالي يا شيخ إن اليوم الفجر أيك ما صليت الفجر وانتهيت نزل معي قليل، فما أدري اليوم صيامي صحيح أو لا.
هي تسأل عن صيامي يا شيخ، لا صيام هذا اليوم. طيب، تسمعين الإجابة أختي تهاني، شكرا لك. يا أخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير، وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين، تفضل.
يا شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة تقريبا.
الأول
سؤال، يعني أنا عندي طفلين وتتوق نفسي يعني لصلاة التراويح في المسجد والاستماع للإمام والقرآن الكريم.
نعم.
هل يجوز لي أن أخذ أطفالي يعني وأجلس للصلاة دون أداء الصلاة أن أستمع، يعني خوفا من أن يزعج أطفال الآخرين أو ينشغل فكري بهم، خاصة أن أحدهم مريض، أرجو أن تدعو له بالشفاء فلا أحقق الخشوع، يعني هل يجوز أن أجلس فقط وأستمتع بهذا الجو الروحاني؟
طيب،
سؤالي الثاني، هل ابتلاع البلغم يعني عزكم الله إذا كان الإنسان مصاب مثلا بالتهاب في الجيوب الأنفية أو نزلة وفي بلغم متكرر هل نعم. يؤثر على الصيام؟
طيب السؤال الثالث
كيفية صلاة الوتر 3 ركعات يعني أنا أسمع أنه ورد في السنة أنه أن نصلي الوتر 3 ركعات فكيف بهذه الطريقة يعني؟
طيب
والسؤال الرابع كيف نحقق التوكل التام على الله التوكل وجزاكم الله خير
مؤياك شكرا لك الأخ أيمن من ليبيا تفضل أخي أيمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
حياك الله يا خالد حبيب
حياك الله حياك الله أخي أيمن
بارك الله في حياك الله يا فضيلة الشيخ خالد
مرحبا أهلا وسهلا حياك الله
والله والله يشهد الله جل وعلا اللي بحبكم في الله حبا والله يعلم به الله عز وجل
الله يحبك حبك أحتنا فيه
بارك الله فيك بالله السؤال الأول بارك الله فيك يا أخي الكريم
تفضل
هل تسمعني جيدا
نعم نعم أسمعك بوضوح تفضل
عندما نرى الصلاة قائمة عندما يكبر الإمام
نعم.
عندما يركع نشبح في بعض الناس يأتون من الباب بداية الباب مسجد
نعم.
ويقولون الله أكبر
أها.
واضح سؤال
نعم نعم نعم
الله يكبر في أثناء الطريق
إيه؟
نعم يقولون الله أكبر ويركع بعد ما يركع هذا الشخص الصديق يأتي إلى الصف بعدين يكمل الصف وماشي
يعني
يدخل في الصلاة يا شيخ وهو ماشي أنا حسبني كبكت ولا بالإمام واضح السؤال واضح السؤال الثاني ما هو
بالله عليك بعض بالله عليك عندنا شخص بالله عليك يعطي في الأحداثيات للكفار للمشاجد والبيوت والله إنه قسما بالله ماذا قولكم في ذلك بارك الله
ماذا يفعل لحظة ماذا يفعل أخي أيمن
والله العظيم هو تم القبض عليه لكن صلى الله عليه يهديه يعطي الكفار في الاحداثيات للناس انه يقولوا لا فاهم مخازن اسلحه والله انه لا يوجد فيها شيء يا اخي الكريم هذا الثوار الذي يدعون به الثوار بل تبغى جاب كلمه وبعد هذا الثوار يا اخي الكريم نزلوا في الشيخ صالح محمد صالح العثيمين قال هذا ليس شيخ وهذا يفتي كذبا والله نسال الله لهم الهدايه والله
اسال عن شخص معين يا شيخ
واضح السؤال يا اخي الكريم
ان شاء الله انه واضح
بالله عليك السؤال الثالث بارك الله فيك
طيب
يا خبيث الشيخ خالد بالله عليك ما التي العمليات التي نجد أن نتبعها والذي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن نريد هذا وصانا النبي عليه الصلاة باشتداد الفتن هل نلزم البيوت هل نعمل مشاكل هل نسبب في تكسير الأموال احنا لا نفعل هذا يا احنا نتبعنا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم يا خبيث الشيخ بالله عليك نريد منك نقاطا هذه السؤال بارك الله
بإذن الله بإذن الله
جزاك الله كل خير بارك الله هل واضح سؤال ولا أخي كريم
أخي أيمن السؤال الأول والثالث
السؤال الأول
نعم اخي ايمن اخي ايمن السؤال الثاني مساعده الكفار في اعطاء احداثيه طيب خلاص واضح اخي ايمن شكرا لك شكرا لاخينا ايمن طيب شيخ الاخت تهاني تقول هي تاهل حيث شقال أربعة ايام من نهايه اليوم الثاني اغتسلت العشاء لانها تحققت ورات الطهر ثم يا شيخ رات الدم قبل الفجر واغتسلت ايضا عفوا بعد الفجر يا شيخ تسأل عن صيامها هذا اليوم تقول هذا الأمر يا شيخ يتكرر اغتسلت مرتين يا شيخ
هذا الذي رأته هو نوع من الاستعجال الذي حصل في الاغتسال قبل تمام الانقضاء للحي وبالتالي إذا كانت رأت دما صريحا واضحا جليا نعم. بعد صلاة الفجر فإنها لم تطهر وعليه فإنها لا يحسب لها هذا اليوم صياما وهي مأجورة إن شاء الله تعالى فالتي تنوي الصيام وترغب فيه ويحول بينها وبين هذا الحال هذا أمر كتب الله على بنات آدم وتقضيه إن شاء الله تعالى فيما بعد
إن شاء الله أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا الأخت أم محمد من السعودية تقول عندها شيخ طفلان تقول تتوق نفسي للذهاب للمسجد والصلاة مع الناس صلاة التراويح وسماع تلاوة القرآن تقول هل أخذ أطفالي وأذهب إلى هناك و أبقى في المسجد دون الشيخ صلاة مثلا وذكر الشيخ بأن أحدهما مريض وتخشى أن تصلي ولا يتحقق الخشوع لأنها قد تكون مشغولة بهم ماذا تفعل نصيحتكم لها يا شيخ
فيما يتعلق بوضع أختنا التي ذكرت أنه
نعم.
ترغب في المسجد يعني السحاب الأطفال المسجد سيشوش يعني هي قد تحصل صحيح. مصلحة الحضور والشهود
نعم.
ومشاركة المسلمين في هذه الصلوات وهذا خير لكن إذا ترتب على هذا مفسدة ومضرة بالآخرين من جراء حضور الصغار أجرها في بقائها في بيتها لأجل حفظ أولادها ولقطع المزعج المؤذي المشوش عن المصلي، لأن بعض المصليات وأيضا بعض الرجال يأتون بأولادهم الصغار يصحبونهم، فيكون هناك بكاء ومشي بين الصفوف ويعني الولد نفسه يتأذى بالبقاء في المسجد والحبس وكل تحرك وقعد وتعالوا، والحاضرون المصلون أيضا يتأذون بحركته وصوته، وإن حصل أيضا إزعاج بلعب أو نحوه كان أشد. فأنا أقول يعني أنت على خير والحمد لله، يعني الآن وسائل النقل تنقل الصلاة في المسجد من المسجد الحرام الأطهر بقعة، فافتحي على القناة التي تبث الصلاة من المسجد الحرام ويحصل ما أردت. لا شك أن الشهود أكبر تأثيرا، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله، لا سيما إذا ترتب على ذلك إزعاج ومفسد. أما إذا كانوا لا يزعجون وهناك من يحفظهم كما هو الشأن في بعض المساجد وأشبه ما يكون بحضانة للأطفال، فهذا أمنت المضرة، فعند ذلك لا تمنع إمام الله مساجد الله، وانظري الأصلح إلى قلبك.
أحسن الله عليكم وجزاكم خير. سؤاله الثاني حول ابتلاع البلغم يا شيخ، إحنا قد تكون عندها مشكلة مثل الجوع بها الأنفية، تقول هل يؤثر هذا على الصيام؟
البلغم هو مادة يفرزها البدن، قد تكون من الصدر وقد تكون من الرأس، والعلماء في ابتلاعه عموما سواء كان صائما أو غير صائم لهم قولان، منهم من يقول إنه يكره ابتلاع البلغم، ومنهم من يقول يحرم ابتلاع البلغم، هذا من حيث الأصل بغض النظر عن الصوم حتى في غير الصوم. والذي يظهر أنه لا يحرم، هو من الأشياء المستقذرة التي ينبغي التخلي منها، لكن التحريم يحتاج إلى نص ولا دليل على ذلك بين واضح، وكونه مستقذر لا يلزم أن يكون مانعا من الابتلاع بالتحريم، إنما الكراهية أمرها أسهل وأخف. فيما يتصل بأثر ابتلاع البلغم على الصائم، هذه النقطة الثانية. ابتلاع البلغم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يفطر، وبعضهم فرق بين البلغم الذي يأتي من الصدر والجوف والبلغم الذي يأتي من الرأس، فيفطر بالذي يأتي من الرأس دون الذي يأتي من الجوف، والذي لا 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 والذي أراه صوابا أنه لا يفطر شيء من البلغم لو ابتلع، لعدم الدليل على الفطر. ولو كان البلغم مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلاعه ليس أكلا، هذا كالريق الذي في الماء الذي في الفم لا يفطر، ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس أكلا ولا في معنى الأكل والشرب، وليس أكلا ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب، وبالتالي القول بالفطر به يحتاج إلى دليل، لكن أوصي باجتنابه. ولكن هناك من الناس من يعني يقع في وسواس، وتبدأ سواء رجل أو امرأة يبدأ يجذب ما في جوفه بوسائل الجذب والتكلف، وها دخل ما دخل أصبر لا أشوف، يعني تصير مشكلة، يعني ليس هذا مشروعا، بل هذا من التنطع الذي يوقع الإنسان في الهلاك، هلك المتنطع.
نعم حسن الله عليكم شيخ. سؤالها الثالث حول صلاة الوتر، تقول سمعت بأنها تصلى 3 ركعات، فكيف يكون ذلك؟
صلاة الوتر تصلى 3 ركعات متصلة، جاء ذلك في بعض أوصاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الوتر 3 ركعات متصلة فإنه يجلس في آخرها، وهو مما يصدق على قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن الوتر يكون بواحد ويكون بثلاثة ويكون بخمسة ويكون بسبعة 7 ركعات، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه كل هذا.
نعم حسن الله عليكم. سؤالها الأخير، كيف يحقق الإنسان التوكل التام على الله؟
التوكل على الله جل وعلا هو أن يفرغ المرء قلبه والإنسان قلبه من غير الله جل وعلا اعتمادا واستنادا وركونا، فليس في قلبه إلا الله، ليس في قلبه ثقة ولا ركون ولا اعتماد إلا على الله جل في علاه. فإذا فرغ الإنسان قلبه من التعلق بالأسباب ومن التعلق بالخلق، وأيقن أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فقد حقق التوكل. لكن هذا لا يعني أنه لا يأتي بالأسباب، فالأسباب لا بد منها، لأن النتائج المسببات ما مرتبطة بأسبابها والنتائج مقترنة بمقدماتها. فبالتالي لابد من أخذ الأسباب وبذل الممكن، ثم بعد ذلك السبب قد تأخذه فيأتي بنتيجة وقد تأخذه ولا يأتي بنتيجة. فلذلك املأ قلبك ركونا إلى الله جل في علاه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فاجعل أمرك إلى الله جل في علاه، وحقق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. حقق وصيته صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. الخلق وسائل وأدوات، هذه الوسائل والأدوات ليس لا تتعدى كونها أمور قد تأتي بها نتائج وقد لا تأتي بها نتائج، وقد تأتي النتائج في بعض الأحيان من دون الأسباب، لكن هذا لا ليس مسوغا لترك السبب. يعني الله تعالى قد يرزق الإنسان وهو في فراشه،
صحيح،
لكن هذا لا يعني أنه يلا كلنا نجلس في فرشنا وننتظر رزق الله تعالى. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما نحتاج إلى أن نبذل السبب الممكن وأن لا نتعلق به. يعني هناك بذل للسبب وهناك اعتماد عليه. يعني بعض الناس إذا بذل السبب يقول أنا بذلت جهدي، ويرى أنه هذا لابد أن يأتي بالنتيجة، يتعلق بالسبب، سواء في الشفاء من الأمراض، سواء في حصول الأرزاق، سواء في النجاة من الكروبات والمشقات. ابذل السبب، لكن اعرف أن السبب لن يأتي بما تريد، إنما الأمر لله، إنما أمره إذا شاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
أحسن الله إليكم. أخونا أيمن من ليبيا يقول أحيانا بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يخشى فوات الركعة، تجد أنه وهو متجه إلى الصف أحيانا يكبر ويركع، قد يركع بمفرده ثم أثناء ركوعه الشيخ يمشي، أو بعد الرفع من الركوع يتجه إلى الصف، فعله هذا يا شيخ؟
هذا حرص على إدراك الركعة وهو على خير، لكنه خطأ في الفعل.
نعم،
هو سليم في النية والقصد، لكنه خطأ في الفعل والنتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي بكر قال دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركعت دون الصف ثم مشيت إلى أن دخلت في الصف، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم،
فأشاد بحرصي على إدراك الركعة ونهى عن أن يعيد هذا الفعل، ذلك أنه يركع دون الصف. نعم، والواجب أن يمشي حتى يأتي إلى الصف ثم يكبر قائما يقول الله أكبر ثم يهوي للركوع، لأن بعض الناس يخطئ فتجده يكبر وهو نازل.
نعم صحيح،
ويعني في أثناء نزول حتى يكون التكبيرة الإحرام في غير حال القيام.
نعم،
وهذا يؤثر. نعم، فأنا أقول يعني انصح الأخ وقل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل رجل فعل كما فعلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. السؤال يا شيخ يقول أيضا حول اشتداد الفتن، يا شيخ ماذا يفعل الإنسان؟ ما توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حول اشتداد الفتن؟
الفتن يعني ما في وقت إلا في فتنة، لكن الفتن قد تختلف بشدتها. نعم، وعظيم بلائها، وإلا فالله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ونبلوكم بالشر والخير
فتنة.
فالفتنة حاصلة بهذا الخلق.
نعم،
لكن هناك فترات قد تشتد فيها الفتنة.
نعم،
سواء كانت الفتنة فيما يتعلق بالمال، بالنساء، بالشهوات، باضطراب الأمور وكثرة الفساد في الأرض والقتل والاعتداء كما هو الجاري الآن في كثير من البلدان. كل هذا مما يجب أن يفزع فيه الإنسان إلى ربه جل في علاه. وأنا أقول لكل مؤمن بلي بفتنة فيها سفك دماء، اتق الله عز وجل في الدماء. إذا دفعت عن نفسك لتدفع من يقتلك أو يعتدي على نفسك أو أهلك أو مالك، فهذا هو المشروع. لكن أن تبادر في قتال فتنة لا يعلم حقيقتها ولا تتضح رايتها، فهذا من القتال الذي نهي عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في كل الأطراف ليس في طرف واحد.
نعم،
وأسأل الله تعالى أن يصلح أخواننا في ليبيا، فهم في شدة وكربة من هذا النظام الذي قتل شعبه وآذاه، أسأل الله أن يكفيهم شر أنفسهم وشر آمين. كل ذي شر هو آخر بنصيحته، لأن الوضع هناك يعني يشعر بالوجل، وهذا التدخلات والتقلبات والتغيرات مخيفة، لكن نسأل الله أن يحسن العاقبة للجميع، وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يولي على المسلمين خيارهم.
اللهم أمين. حسن الله إليكم الشيخ. الأخت ماجدة يا شيخ من السعودية سألت بالأمس، تقول بأنها ستذهب إلى مكة،
وذكر نعم. السؤال الثاني أنه في نعم. ناس يأخذون إحداثيات
نعم مساعدة نعم
إحداثيات أماكن ويبلغ عنها أن فيها أسلحة نعم. بتقصف. إذا كان فعل هذا فهو آثم معتد، لا يجوز هذا أن يفعل هذا، أن يعين على 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 بالزور، لأنه يعني الآن يقول نعم. ليس فيها شيء
نعم صحيح.
فينبغي هو فتنة، سأل الله أن يكفي شرها وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطل. لا يجوز أن يسأل إنسان في قتل إخوانه بغير حق. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
أحسن الله إليكم. الأخت ماجدة شيخ تنوي العمرة مع زوجها ووالدتها، تقول ستذهب معنا أختي، تسأل تقول ذهاب أختها يا شيخ معهم هل يجوز
في العمرة؟
نعم.
وليس لها محرم؟
ليس لها محرم.
الأصل في سفر المرأة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمقصود من المحرم صيانتها نعم. وحفظها وإعانتها على شؤون السفر
نعم.
سفر المرأة من غير محرم إذا كان لحاجة في حج أو عمرة، فقد ذهب أئمة كالشافعي والإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جوازه
نعم.
وذهب آخرون إلى أنه كسائر الأسفار التي تمنع فيها المرأة من السفر من دون محرم، وأقرب هذين القولين أنه إذا كانت آمنة على نفسها فلا حرج إذا كانت في رفقة
نعم.
إذا كان السفر آمنا وكانت الرفقة صالحة فلا حرج في السفر للحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني حول أدوات الزينة، تقول إذا توضأت يا شيخ ثم وضعت أدوات الزينة كما ذكرت أحمر الشفاه وما شابه ذلك ثم صلت، صلاتها هنا يا شيخ؟
صلاتها صحيحة، يعني هذه الأصباغ والمحايج نعم. التي توضع على الوجه وعلى البدن لا تؤثر في نقض الوضوء ولا تؤثر على صحة الصلاة.
نعم الحمد لله. سؤالها الأخير حول الوضوء بعد الاستحمام مباشرة يا شيخ، كيف يكون؟ تقول هل بعد الاستحمام ألبس ثم أتوضأ، أم أتوضأ مباشرة، أم ماذا أفعل؟
هو إذا كان الاستحمام هذا عن حمل مشروع
نعم.
كجنابة أو حيض أو ما أشبه ذلك من الأغسال المستحبة أو الواجبة كغسل الجمعة مثلا بالنسبة نعم. للرجل، أو غسل الإحرام بالنسبة للمرأة، إذا كان غسلا مشروعا
نعم.
فإن السنة في بدايته أن تتوضأ في بداية نعم. الغسل، وإذا توضأت في أثناء حصل المقصود. أما إذا كان غسل تبرد أو
نعم.
غسل تنظف، ففي هذه الحال لابد من وضوء، ويكون الوضوء متى شاءت، إما في أوله وإما في آخره وإما بعد أن تفرغ وتتوضأ، الأمر في هذا واسع.
الحمد لله رب العالمين. هنا أخونا إبراهيم من الشارقة شيخ من الإمارات، يقول اشترى سيارة من بنك إسلامي مرابحة على أقساط 3 سنوات، وبعد سنتين قام بسداد المبلغ المتبقي. يقول بعت السيارة ففوجئ بوجود مبلغ إضافي في رصيده، يقول فقال لي البنك بأن هذا مكافأة لسدادك المبكر. يقول هل هذا جائز؟ هل من حقي أخذ هذا المبلغ؟
مكافأة لسداد مبكر
نعم.
كان عليه دين
نعم، هو اشترى السيارة شيخ بالأقساط، نظام أقساط،
فلما جاء
لثلاث سنوات فسدد بعد سنتين
فأسقط عنه
نعم. يقول وجدت مبلغا في حسابي مكافأة
بنك هو
نعم بنك،
الذي ظهر لا حرج في هذا
نعم.
هذا نوع من المكافأة، وهو لم يقترض منهم، لم يكن مقرضا بل هو مقترض
نعم.
وبالتالي يكون هذا نوع من إسقاط جزء من ثمن السلعة بسبب الوفاء المبكر
نعم. حسن
لا حرج عليه في هذا المبلغ.
حسن الله عليكم. الدقيقة الأخيرة يا شيخ حول فضيلة السحور، يقول هل يتحقق فضل السحور بشربة ما قبل الأذان؟
الأفضل أن يؤخر أكلة السحور.
نعم.
الأكلة إلى السحور. نعم. لكن بعض الناس قد يأكل في وسط الليل لجوعه فيستغني عن أن يأكل في آخر الليل، فنقول تسحر ولو بجرعة ماء.
نعم.
أو بحبة تمر لتحقق السحور الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تسحر فإن في السحور
بركة. نعم.
والبركة هنا ليست مقصودة فقط على الثواب في الآخرة.
نعم.
بل البركة في الثواب في الآخرة، والصحة في البدن، والقوة على العبادة، واتباع السنة، بركات وخيرات.
أحسن الله لكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
حياكم الله أحسن.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. موعدنا غدا بإذن الله تعالى عند 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.